بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة: الثاني نزول عيسى ابن مريم. قال الشارح رحمه الله تعالى: نزول عيسى ابن مريم. نزول عيسى ابن مريم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، نزوله لأن الله جل وعلا رفعه إليه، لا كما تدعيه اليهود وتؤمن به النصارى من أنهم قتلوه. فنزول عيسى ابن مريم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ثم ذكر الأدلة على ذلك. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام بعد نزوله في آخر الزمان قبل موته، أي موت عيسى، وهذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة بذلك. فموطن الشاهد: إلا ليؤمنن به قبل موته، ذاك عند نزوله في آخر الزمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: والله، وهذا للتأكيد، لينزلن، وهذه من المؤكدات، فأكد المقام بثلاث مؤكدات، عيسى بن مريم حكما وعدلا. الحديث متفق عليه، الشاهد: لينزلن عيسى بن مريم. قال ابن مندى رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: ذكر وجوب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليهما السلام لقتال الدجال. وقال ابن بطة: ثم الإيمان بأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة. وبنحو كلام ابن بطة كلام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة. قال: وقد أجمع المسلمون على نزوله، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالنووي رحمه الله والقاضي عياض وغيرهما، خلافا للجهمية وبعض المعتزلة. فينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلب الدجال حتى يدرك بباب لد فيقتله ويكسر الصليب ويضع الجزية. كل هذا دلت عليه الأدلة. وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين، موحدون يعبدون الله وحده، ويحج ويعتمر. كل هذا ثابت في صحيح مسلم وبعضه في الصحيحين كليهما كما في حديث النواس بن سمعان، وهكذا في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، وهو حديث صحيح الإسناد من حديث أبي هريرة، صححه العلامة الألباني في الصحيح وغيرها. وذكر البخاري في تاريخه أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. جاء عند البخاري في التاريخ الكبير والترمذي والآجري في الشريعة من طريق عثمان بن الضحاك وهو ضعيف، عن محمد بن يوسف وهو مقبول، ابن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: مكتوب في التوراة صفة محمد وصفة عيسى ابن مريم يدفن معه. قال البخاري: هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه. وهكذا ما روي عن أمنا أم المؤمنين عائشة في حديث ضعيف أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه، فقال لها: وأنى لك بذلك، وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مريم. قال الحافظ: لا يثبت. الثالث: يأجوج ومأجوج. اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب، أو من أجيج النار وتلهبها، وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة. فيأجوج ومأجوج من بني آدم. ثم قال بعض أهل العلم من بني يافث بن نوح، وجزم به بعض العلماء، ومنهم من قال إنهم من الترك كما قاله الضحاك، ومنهم من قال يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم، ولا أعلم دليلا يدل على ذلك، لكن المعلوم أنهما أمتان من بني آدم. قال الله تعالى في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ الشاهد إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وهكذا قول الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري: يقول الله يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. أخرجه في الصحيحين. الشاهد ومن يأجوج ومأجوج ألفا. وقد ذكر ابن مندى رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان ذكر وجوب الإيمان بخروج الدجال ويأجوج ومأجوج. وذكر ابن الوزير رحمه الله تعالى في العواصم أن يأجوج ومأجوج من بني آدم وأنهم أكفر الكفار. قال ابن كثير: في النهاية وهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك المخرومة عيونهم، الزلف أنوفهم، الصهب شعورهم، على أشكالهم وألوانهم. ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أو أطول، ومنهم القصير الذي هو كشيء الحقير، ومنهم من له أذنان يتغطى بهما ويتوطن بالأخرى، فقد تكلف ما لا علم له به وقال ما لا دليل عليه. هذا كله يدل على ما تقدم أنهم من بني آدم. قال: وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة لم يأتي بعد، ولكن بوادره وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاه قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. هكذا فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. انظر ذاك في ذاك الزمن، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على وجوده، ولهذا قال الشارح: ولكن بوادره وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت خروجهم في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. قال ابن كثير: ذكر خروج يأجوج ومأجوج ذلك في أيام عيسى ابن مريم بعد قتله الدجال، فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد من الحديث فتحت يأجوج ومأجوج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن يسيد الغفاري: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات. هذا الحديث قبل أن نقرأه أعله الدارقطني في التتبع بالوقف على حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورجح شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في تعليقه على التتبع أنه يحمل على الوجهين. قال: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. والشاهد ويأجوج ومأجوج. وقصتهم في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيسى بن مريم بعد قتله الدجال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة ولا قدرة لأحد بقتاله، فحرز عبادي إلى الطور، أي ضمهم واجعل لهم حرزا إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يمشون مسرعين، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم ويقول لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل ببيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب يدعو الله نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف، دود يكون في أنوف الإبل والغنم، في رقابهم فيصبحون فرسا، جمع فريس وهو القتيل، كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، أي دسمهم ورائحتهم الكريهة، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، انظر إلى التوحيد، فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت، كأعناق الإبل، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. قال الرابع: خروج الدابة. الرابع بارك الله فيكم من أشراط الساعة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله، خروج الدابة. قال: الدابة لغة كل ما دب على الأرض، كل ما دب أي مشى على الأرض، هذا في اللغة، دب يدب دبيبا إذا مشى على الأرض، والمعنى اللغوي أعم غالبا من المعنى الاصطلاحي. قال: والمراد بها أي بالدابة هنا في هذا الباب في أشراط الساعة الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة. خروج الدابة، ما هي هذه الدابة التي يخرجها الله سبحانه وتعالى قرب قيام الساعة؟ وهي من أشراطها الكبرى، وبخروجها تنقطع التوبة. قال: وخروجها، خروج هذه الدابة ثابت بالقرآن والسنة، وكذا إجماع أهل الحق. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم أي وجب عليهم العذاب لتماديهم وبعدهم وعنادهم حتى صاروا شرار الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. أخرجنا، والمخرج الله سبحانه وتعالى لهم، لهؤلاء الذين هم شرار الخلق، دابة تكلمهم، دابة من الأرض أي من دواب الأرض، وهذا في آخر الزمان، تكلمهم أي تحدث الناس، هؤلاء المنكرين للبعث والجزاء والكافرين بدين الله رب العالمين، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، لا يصدقون ولا يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله، تبديلهم الدين الحق، فتكلم الناس على ذلك. هذا هو موطن الشاهد: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وقد تقدم معنا: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة، حتى تروا الدابة وتخرج هذه الدابة. هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث، رواه مسلم في صحيحه. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا: بادروا بالأعمال 6، ذكر منها أو الدابة إلى آخر الحديث. هذا هو موطن الشاهد. وعنده أيضا عن أبي هريرة مرفوعا أيضا: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. قال ابن منده رحمه الله في كتاب الإيمان: ذكر وجوب الإيمان بخروج الدابة. نعم. قال الشارح: وليس في القرآن والسنة الصحيحة. قوله الصحيحة أخرج ما لم يصح، فقد جاءت أحاديث ضعاف في ذلك، ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها، فالله أعلم بصفتها، وردت فيها أحاديث وأخبار في ذلك لا تصح، وهي دابة تخرج من الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى. أما كيفية خروجها، من أين تخرج وغير ذلك، فالله أعلم. وذكر المفسرون وغيرهم من العلماء صفات لها لكنها غير ثابتة لعدم ثبوت الدليل. من هذه الصفات أنها الجساسة، وقيل دابة ذات زغب لين لها 4 قوائم تخرج من تهامة، وقيل إنها تخرج من صفاء، وقيل من تحت صخرة، وقيل غير ذلك. قال القرطبي: وقد اختلف في صورتها وفي أي موضع تخرج منه على أقوال كثيرة، وليس في شيء من ذلك خبر صحيح مرفوع. قال: وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر، ذكرها ابن جرير في تفسيره وابن كثير وغيرهما من أهل العلم. ثم قال الشارح: وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك، والله أعلم. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقن. فنؤمن بما في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم علم يقين أن خروج الدابة من أشراط الساعة الكبرى. تقدم معنا في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: الخامس، طلوع الشمس من مغربها، من علامات وأشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها. وقد سمعت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أول هذه الآيات خروجا وطلوع الشمس من مغربها. قال: طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك، وهي أشراط الساعة، وهو طلوع الشمس من مغربها، وهو قول الجمهور كما سيأتي معنا. لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لم تكن آمنت من قبل أو كانت مؤمنة ولم تكتسب في إيمانها خير، فالتوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها. وهذا من تيسير الله سبحانه ومن النعم أن جعل لنا هذه العبادة العظيمة ألا وهي التوبة، وإلا لأهلكتنا الذنوب. لكن من رحمة الرحيم سبحانه أن جعل لهذه الذنوب والمعاصي مكفرات تمحوها، ويفرح الرب جل وعلا بتوبة عبده إذا تاب إليه. قال ابن منده: قال أهل التأويل، أي في تفسير هذه الآية، هو طلوع الشمس من مغربه، وقلنا هو قول الجمهور. وأسند الطبري عن ابن مسعود أن المراد بالبعض إحدى ثلاث: طلوع الشمس والدابة أو الدجال. قال الحافظ رحمه الله تعالى: له كلام في الفتح ننقله في موضعه إن شاء الله. إذن هذا هو موطن الشاهد من الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك، أي هذه الأشراط، أشراط الساعة، وهي طلوع الشمس من مغربها. لذا قال الشارح: والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها. في حديث أبي هريرة مرفوعة: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى: لا تقوم الساعة القيامة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه. وهذا الحديث دليل على تأويل الجمهور لهذه الآية بطلوع الشمس من مغربها، فقد استدل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ذكر ابن حجر رحمه الله قال: والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة، يتغير العالم العلوي، فإذا شوهد حصل الإيمان الضروري بالمعاينة، وارتفع الإيمان بالغيب فهو كالإيمان عند الغرغرة وهو لا ينفع، فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها. وبه قال القاضي عياض وغيره. وهنا نقل للحافظ ابن حجر رحمه الله قال: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال الشارح: فتنة القبر، الفتنة لغة الاختبار، فتنة في لغة العرب اختبار، فالفتنة لغة الاختبار. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال: وفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه. هذه هي الأصول الثلاثة التي بينها الله جل وعلا في كتابه، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. ف فعلى المسلم أن يحققها في هذه الحياة علما وعملا، أن يأخذها من كتاب الله وسنة نبيه، وأن يعمل بها ظاهرا وباطنا كي يثبته الله جل وعلا في هذه الفتنة العظيمة، سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه. قال ابن أبي زمنين رحمه الله: باب من الإيمان سؤال الملكين. قال: وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتتن في قبورها، صلى الله السلام والعافية. قال: وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله جل وعلا يثبت عباده الذين آمنوا، وحدوا، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يثبتهم الله سبحانه. فحقق الإيمان وحقق التوحيد كي يثبتك الله في الدنيا والآخرة بالقول الثابت، الحق الراسخ الثابت الذي لا يتزحزح، وهو لا إله إلا الله، التوحيد والإيمان في الحياة الدنيا. فهذه الدنيا يبتلى المؤمنون، فإذا وردت الشبهات هداهم الله سبحانه وتعالى إلى اليقين فثبتهم الله رب العالمين، وعند ورود الشهوات يوفقهم الله جل وعلا للإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها. وانظر في حالك في الشبهة والشهوة، وانظر تثبيت الله لك، فإن رأيت توفيقا وإقداما وطاعة فاحمد الله واشكره وجد واجتهد في طاعته، إن رأيت من نفسك تارة قياما وتارة سقوطا في شهوات أو شبهات فراجع إيمانك وانظر في قلبك. فالله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند الموت، يثبت الله عباده المؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ثبات وتثبيت من الله في ذلك الموطن العظيم. ينتقل المؤمن من دار ألفها وكان فيها إلى دار أخرى تنزع روحه فيثبته الله، يأتيه ملك الموت فينادي تلك الروح بتلك العبارات الطيبة. الإنسان في ذاك الموقف يكون في كرب. فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. كرب، صلى الله حسن الختام. فيثبت الله عبده في القبر، يثبته عند سؤال الملكين له، عند خروجه من قبره يبشره، وهكذا في أمور الآخرة يثبته ويكرمه سبحانه إلى أن يدخله جنات النعيم. فحقق الثبات في الدنيا إذا أردت الثبات على صراط الآخرة. خذ دينك من كتاب ربك وسنة نبيك على ما كان عليه أسلافك. قال: إذن هذا هو الدليل والشاهد وفي الآخرة كما سيأتي في الحديث. ومن تثبيت الله لعباده المؤمنين في الآخرة أن يثبتهم عند سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث البراء بن عازب وغيره: المسلم إذا سئل في القبر، يسأله ملكان، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن منده: ذكر وجوب الإيمان بالسؤال في القبر، والسائل ملكان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه. رواه مسلم، هذا هو الشاهد، يأتيه ملكان فيقعدانه، واسمهما منكر ونكير، كما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وقال حسن غريب. قال الألباني وسنده حسن وهو على شرط مسلم. ذكر البربهاري رحمه الله في السنة قال والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، وبنحوه قال ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة. قال والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرها على القول الصحيح، وهو كما قال على القول الصحيح. مجموع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ومجموع هذه الروايات أفادت أن كل من الكافر والمنافق يسأل، وخالف ابن عبد البر والقول الصواب الأول للتنصيص، وأما الكافر أو المرتاب وفي رواية المنافق. نعم، وقوله من هذه الأمة واضح دلالة الأدلة على ذلك، وقوله وغيرهم وهذا فيه خلاف، فمنهم من قال إنه خاص بهذه الأمة واستدل ببعض ظواهر النصوص في لفظ الأمة وغير ذلك، ومنهم من قال بأنهم يفتنون كذلك وهو الصواب ورجحه ابن القيم عليه رحمة الله. وفي غير المكلفين الأطفال خلاف على قولين وجهان لأصحاب أحمد، وظاهر كلام ابن القيم في كتاب الروح ترجيح السؤال. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى القولين. قال ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. صلى الله أن يتوفانا شهداء، والحمد لله رب العالمين.